بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الصور التي تعرض لها المصنف في الغيبة، والكلام في الصورة الرابعة، وهو أنه إذا فرضنا أن الشخص تكلم بعيب ظاهر ثابت في شخص ما، وتحقق القصد، وتحقق الانتقاص القصدي أو الانطباقي، فقلنا لا إشكال في ذلك أنه حرام من جهة الانتقاص ومن جهة التعيير وإيذاء المؤمن والتنابز بالألقاب وغيرها، وإنما النزاع في أنه هل هذا غيبة أو ليس بغيبة، مع كون العيب عيبا شنو سيدنا ظاهرا. هنا قد يقال يوجد عندنا طائفتان نتيجتهما تختلف. إذا جئنا إلى المستفيضة السابقة التي تفصل بين العيب المستتر والعيب الظاهر، فمن الواضح أن مقتضى هذا التفصيل أن ما كان نقصا وعيبا ظاهرا فهو ليس بغيبة، وأن الغيبة مخصوصة بالعيب المستور. فمقتضى تحكيم هذه الطائفة أن هذا ليس بغيبة. ولكن إذا جئنا إلى طائفة أخرى، هو قوله أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره، فبناء فهذه الطائفة بحسب ما تقدم على بعض احتمالاتها لا فرق فيها بين العيب الظاهر والعيب المستور، لأن قلنا أن ما تارة تعتبر بمعنى النقص وتارة بمعنى شنو سيدنا الكلام، وإن كان بمعنى النقص إما أن يكون ما يكرهه الإظهار فلا ينطبق على العيب المستور، على العيب الظاهر. العيب الظاهر لا معنى لإظهار وظاهر، لكن لو كان المراد من ما يكره الذكر على اللسان فإنه يشمله هذا الاحتمال. وكذا إذا فسرنا ماء الموصول بالكلام فإنه ما يكرهه، ما يكره ذكره. إذن على بعض الاحتمالات في هذه الطائفة يكون العيب الظاهر مندرجا في عنوان الغيبة، وكذا بعض كلمات اللغويين أن تذكر أخاك أن تقول فيه ما يسوءه، هذا مما يسوءه حتى وإن كان عيبا ظاهرا. فهنا ماذا نفعل؟ سيحصل التعارض بين الطائفتين. الشيخ الأعظم يقول نقدم الطائفة الأولى لأنها بمثابة المخصص، فإن الطائفة الأخرى تقول أن الغيبة هو أن تذكر أخاك بما يكرهه سواء كان عيبا ظاهرا أو عيبا مستورا. نقيل هذه الإطلاقات بأي روايات؟ بالمستفيضة التي فصلت بين العيب الظاهر وبين العيب المستتر، فنعمل صناعة التخصيص. ولكن قد يقال بأن الطائفة الأخرى في مقام التحديد وألسنتها تأبى التصرف مثلا، فحينئذ لا نقبل التخصيص. إذا لم نقبل التخصيص يحصل التعارض المستقر بين الطائفتين، فإن وجد مرجح في إحداهما فبها ونعمت. وبحثنا الآن بالتفاصيل. إن لم يوجد مرجح ماذا نفعل؟ نفعل نرجع إلى الآية ولا يغتب بعضكم بعضا،
ولكن الرجوع إلى الآية مو واضح، لأنه قال لا يغتب. وما معنى الغيبة؟ الغيبة يدور أمرها بين المعنى الواسع والمعنى الضيق، فيقتصر حينئذ في المجمل على القدر المتيقن. والقدر المتيقن أن الحرمة الغيبة مختصة بأي مورد سيدنا؟ بمورد العيب المستور. فمقتضى الرجوع إلى الآية الاقتصار على القدر المتيقن، لأن عنوان الغيبة غير لا يحرز شموله لموارد العيب الظاهر. وإذا ما قبلنا الرجوع إلى الكتاب مثلا، تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي حرمة الغيبة دائرة بين السعة والضيق، فلا دليل على انطباق وسعة الغيبة إلى مورد العيب الظاهر. تجري البراءة عن حرمة الغيبة بلحاظ العيب الظاهر. واضح إن شاء الله. قال وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذنب، هذا تنقيص انطباقي، أو قصد المتكلم التعيير والمذم بوجوده، هذا الانتقاص القصدي، فلا إشكال في حرمة الثاني القصدي، بل وكذا الأول الانطباقي، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن، متى ما تحقق إيذاء المؤمن حرام، وإهانته، وحرمة التنابز بالألقاب، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية من، فضلا عن غيرها من المعاصي كالعيوب. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبها. التقي الشيرازي يقول هذه الرواية لا تدل على الحرمة، إنما تدل على إرشاد أن من يعيب شيء يلحقه ذلك. من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه، إرشاد إلى أن الإنسان لا ينشغل بعيوب الآخرين والتكلم على الآخرين، فإنه من عاب الآخرين وقع في نفس العيب، ولكن لا تدل على الحرمة، هذه مسألة إرشادية. وإنما الكلام في كونها من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة، المستفيضة لفصلت بين العيب الظاهر والعيب المستور، عدم كونها منها لأنها من الظاهر، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام، لأنه مو كراهة الإظهار، لو كراهة الإظهار ما يفيدنا، لأن الإظهار فرع أن يكون الشيء مستورا. وكذا كلام أهل اللغة الذي ذكر وما يؤيده عدا الصحاح على بعض محتملاته، مثلا الكلام ذكره بما يسوءه، ما عدا الصحاح على بعض احتمالاته، بحثنا هذا الصحاح، قلنا على بعض احتمالاته يتحد مع الروايات التي تقول أنه لا بد أن يكون العيب مستور. والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، لماذا؟ لأنه نعمل صناعة سيدنا تخصيص. وإن كان ظاهر الأكثر من الفقهاء خلافه، يعني ظاهر عبارات الأكثر أن هذا غيبة، وإن كان العيب عيبا ظاهرا، فيكون هذه فيكون تفريع مو على ظاهر الأكثر خلافه، تفريع على لا يخلو من قوة، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة. واضح؟ فيكون تفريعا على أنه العمل بالمستفيضة، ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس بغيبة. إهني جاب جملة معترضة، ما هي العيوب الظاهرة؟ شنو قصدك بالعيوب الظاهرة؟ قال الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، لأنه مطلع فعلا، فإذا كان هذا النقص والعيب مطلع عليه فعلا فيكون هذا عيب ظاهر، أو المو مطلع لكن في معرض الاطلاع والظهور بحيث يسمعه من غيره، هذا في مضان الظهور متداول بين الناس، هذا الشيخ الأعظم جعله شنو؟ جعله هذا أيضا من العيوب الظاهرة. هذا اللي يريد الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يريده أن موضوع الغيبة أن يكون العيب مستور، فإذا كان العيب ظاهر فعلا أو كان في معرض الظهور بحيث أنه يترقب معرفته من غيره فإنه هذا ليس بغيبة، لأن الغيبة ما ستره الله، هل ما ستره الله هذا ظاهر، غايته أنه لا فرق أنه أنا أخبرك أو يخبرك غيري. هذا هو مراد الشيخ، إلا أن عبارته هنا فيها نوع من تعله الزيادة، فيها إشكال. شوف عبارته، قال بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، قال ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر. هل عبارة صحيحة دي ولا يعلمه أو ويعلمه من غير المخبر؟ يعلمه، لا، هي بعيوب ظاهرة مو عيوب باطنة. لو كان ما يخبر المخبر لن يطلع عليه لصار عيب مس سور، هو بيان العيوب الظاهرة. قال الذي لا يفيد السامع اطلاعا، ما يفيد هالعيب الظاهر، معنى ما يفيد السامع اطلاعا لم يعلم، يعني لو أنا أخبرته ما بيفيد شيء لأنه هو مطلع بالفعل. فهذا الأول، شان الأول معنى المطلع بالفعل. والله سيدنا ما معنى لا يفيد السامع اطلاعا؟ يعني كلامي أنا ما يفيد اطلاع شيء لم يعلمه لأنه مطلع عليه، هذا إشارة إلى الاطلاع الفعلي. إذن ما هو الفرد الآخر؟ الفرد الآخر مو مطلع فعلا ولكنه شل اللا، يقول هذا اللا زائدة، هاي اللا مو محلها، ويعلمه عادة من غير خبر مخبر. فهذه اللا فيها زيادة، هذه اللا مو صحيحة، هذه اللا زيادة في النسخة. المفروض ويعلمه عادة، والأولى أيضا كما قال التقي يقول أو، ما يقول وا، يقول أو يعلمه عادة من غير خبر مخبر، لأنه في معرض الاطلاع. فهنا ولا يعلم، هي لا يعلمه عادة صار خفي مستتر، ما صار شنو سيدنا، ما صار ظاهر. فعبارة المصنف هنا فيها إشكال في علم من النسخة. المفروض أن يقول أو يعلمه عادة من غير خبر مخبرين، لأن يقول لو يعني لازم اثنينهم يصير، لا ما يشترط اثنينهم. أو نقول معنى الوا تستعمل بمعنى أو، هي مو مشكلة واضحة بالسياق، لكن هذه اللا ما لها معنى، لأن الذي يقول لا عكس المطلوب، هذه اللا تدل على أن هذا العيب عيب مستتر. أي هذا شيء تعبير، هذا تعبير مو هو يريد، هذا التعبير مو صحيح، هذا على هذا اللي يريح لك إن هذا ما يقول ولا، يعني مفروض ويعلمه عادة من غير خبر مخبر، يعلمه عادة مو لا يعلمه عادة، لا يعلمه عادة صار مستتر. فهو واضح مراد الشيخ لكن عبارته فيها إشكال. فلا يحرم، إذا ارجع، إذا هذا مو غيبة حرام، إذا من وين حرام؟ فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، هذا من حيث المذمة قصدي يكرر الآن، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير، لكن لا من جهة الغيبة. التقي الشيرازي عندهم إشكال، قال الثاني مو معلوم أنه يخرج، حب أنه سيعلمه من غيري، من غيري أنا، هذا من هو قال مسوغ أنني أنا أظهره، فقد يقال بأن مقتضى إطلاق الغيبة أنه ذكر أخاك بل بما يكره أو بما ستره الله، يشمل حتى لو كان في معرض الإطلاع، لكن أنت ما يجوز لك أن تقف. فما هو الدليل على إخراج ما كان في معرض الإطلاع؟ بعضهم قال لا يصدق مما ستره الله عليه عرفان، وهو ظاهر مظاهر شاهر عند عامة الناس، بس أنا قاعد في البيت وغالق علي الباب، بل لكنه الناس شنو سيدنا بليم يعلمون، فهذا لا يقال عرفان مما ستره الله. وهذا يرجع إلى البحث السابق اللي أشرنا إليه، هل الروايات يستفاد منها الإظهار النوعي أو الإظهار حرمة الإظهار الشخصي، أو أن المدار على الإظهار وعدم الظهور النوعي؟ بعض الفقهاء يرون الانحلالية، يستطيعون الانحلالية، كل ما ستره الله على مؤمن ولو بلحاظ عبد معين أنت تظهره حرام وإن كان ظاهر عنده جماعة. وبعضهم يقول المدار على شنو؟ على الظهور النوعي وعدم، إذا هو ظاهر نوعان عند عامة الناس فهذا لا يقال عنه عرفا مما ستره الله. ستره الله ما يقال ستره الله، ولا يبعد عدم وضوح صدق ستره الله إذا كان هو ظاهر عند الناس. ولعله لأجل هذا الشيخ استثنى هذا بمثابة العيوب الظاهرة، لأنه يعلم من غير خبر المخبر. ثم يقول الشيخ ما في شيء مطلب، النقص لا فرق في النقص بين كونه نقصا في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو قوله. واضح لإطلاقات الأدل لأدلة، هل هناك فرق في العيب؟ العيب الباطن، العيب المستور الذي يدخل في الغيبة، ما مشروط أن يكون عيبا في جهة خاصة؟ يشمله ذكر أخاك بما يكره، يشمله المستفيضة. ولا يوجد عندنا في المقام إلا رواية داود بن سرحان حيث قالت في دينه، ولكن الرواية قالوا كما تقدم علينا سابقا ليس في مقام تحديد الغيبة بالمعنى الأخاص، هذه ناظرها التعبير الصد إلى البهتان، فهذه في دينه عيب موجود في دينه مما لا يوجد فيه. أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، ما لم يفعل، قلنا هذه الرواية ليست في مقام بيان الغيبة بالمعنى الأخاص، وهذه الحصة غيبة، هذه غيبة بهتان لأنه لم يفعله، فهذه الرواية تقول في دينه أجنبية عن محل الباع، فلا تصلح أن تتصرف في المطلقات التي نبحث عنها سابقا إن شاء الله. ثم إن الظاهر المصرح به في بعض الروايات لإطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بينما كان نقصا في بدنه، نعم، أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله مثل قوله تمتام، أو دينه ضعيف الإيمان ضعيف العقيدة، أو دنياه منكب على الدنيا، واضح سيدنا، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك عشيرته، نعم. أمور ظاهرة، خلق يعني الخلق السيء اللي هو من الصفات النفسانية الأخلاقية، هذه أشياء ظاهرة، الحدة والعجلة من الأمور الظاهرة عادة لأنه آثارها ظاهرة، بخلاف مثلا الميل إلى الشهوات، بل هذا خلق باطن، عندنا خلق ظاهر آثاره ظاهرة كالعجلة والحدة والعصبية، نعم، وهذا أمر الظاهر، هذا لأن الرواية جعلته في الأمر الظاهر مثلت عليه، فهو محمول على فرض أنه ظاهر، نعم. وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة، فناظر الرواية إلى الحدة والعجلة الظاهرة مو الملكة، لو كان عنده ملكة بس مو ظاهرة يدخل هذا في الباطن، الرواية ناظرة للحدة والعجلة كأمر ظاهر، نعم. شنو إشكال؟ لا ما هو فصلت له هي الأمر لأن الحدة عادة أمر ظاهر، الحدة والعجلة مو الملكة النفسانية، الحدة والعجلة عادة الأمور ظاهرة تظهر عند على الشخص عند الناس. ولو فرضنا أن فيها حصتين، لو فرضنا أن الحدة والعجلة حصتان، الرواية بقرينة أن تتكلم عن الأمر الظاهر ناظرة إلى الحصة الظاهرة، ما يمكن تعميمها إلى الحصة الباطنة. يعني لو فرضنا أن عندنا حدة وعجلة باطنة خريون في تعبد، نقول الرواية ناظر إلى الحدة والعجلة الظاهرة بقرينة أنها تتكلم عن الأمر الظاهر. نعم يشمل ستره الله عليه، ما يقول ستره الله عليه إذا شيء غير ظاهر. فإذا بعض الأخبار قاصرة، يوم يقولون بعض الأخبار قد تكون قاصرة للألسنة، لكن هناك أخبار عامة، أذكرك أخاك بما يكرهه، فتشمل. يعني عندنا روايات عامة سابقة. بعض الألسنة مثلا قلتم أتدرون ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه، يعني هو ثابت فيه في قبال البهتان، مما هو فيه يعني أنه واقع في حق في قبال البهتان الذي ليس فيه، ونحن بحثنا شيء فيه في الواقع نسبه، هذا منتسب إلى بني أمية، هذا يعتبر عيب مثلا، فعنوان فيه يعني ثابت فيه، يعني أمر حق وواقع مطابق للواقع. يعني بل بمعنى فيه يعني في قبال ليس فيه، تارة يكون الشيء أقول هذا منكب على الدنيا، هذه خصوصية وخصلة فيه، تارة ليست فيه، أقول هذا نسبه في هذا نسبه مثلا يرجع إلى فلان الذي هو صاحب مرأة صاحبة علم وهو ليس فيه، هذا نسبه لا يرجع إلى ذلك على بهتان، إذا عنوان فيه وليس فيه واضح في الروايات، الإشارة إلى أنه هل ما قيل فيه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. نعم. أنتم ماذا تفهم من فيه أو ليس فيه؟ يعني
فيه يعني هو العيب، يعني العيب
فيه هو،
أما المسألة ليس فيه،
فيه يعني أنه القبال ليس فيه، يعني البهتان، الروايات بحسب المقابلة بين البهتان والغيبة تشير إلى أنه ليس في يعني أمر غير مطابق للواقع.
حتى البهتان يقول فيه ليس فيه، يعني فيه عيب ليس فيه.
ألا يقال هذا فيه، هذا شيء ثابت فيه، النسب نسبه كذا شيء ثابت فيه؟
لا،
عرفا أقول ماكو الظاهر من فيه ليس فيه أو فيه. نعم، هذا إذا قلنا هاللسان، بعض إذا أنا اللسان أشوفه عام أنه يعني مطابق للواقع على غير مطابق للواقع، روايات أخرى ما في عنوان فيه، وهذا اللسان قاصر، ألسنة أخرى
هذه
أخاص، كلاهما مثبتين، يعني الظاهر أنه ليست في مقام يعني الاحتراز منها فيه عنوان فيه. يعني ما الغيبة قولك، قال ذكرك أخاك بما يكره، أن تقول في أخيك ما يكره مما هو فيه، هذه مما هو موجود مثلا. على كل حال إذا واحد يستظهر هذا التعبير فيه لا بأس. مثلا هاي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة، الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، قد يكون شيء يرجع للنسب ستره الله عليه، ما في مما فيه، صحيحة صحيحة داود بن سيابة. وأما الأمر الظاهر كذا، والله العالم، أنا لا أفهم أنه عام ما في خصوصية. قال وقد روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. رواية مرسلة للظهر موجودة في المستدرك. نعم نعم. قيل والقائل هو الشيخ والرام في تنبيه الخواطر، والشهيد الثاني في كشف الغيبة. أما البدان أثناء أمثلة فكذكرك فيه العمش. العمش من العمش عدم البصر في الليل أو ضعفه، إما عدم البصر أو ضعفه. والحول والعوار والقراء، القراء يقال سقوط الشعر هو قراء، وهذا اللي احنا نسميه قراء، بل مرض القراء ذاك غير غير القراء، لا هو القراء الأصلع. والقراء احنا في عرفنا يستعمل بمعنى المرض، مرض خاص في الرأس قرع. احنا نقول القراء يطلق على معنيين، يعني صح التعبير، القراء بمعنى سقوط الشعر، وعندنا له أصلع نسميه احنا احيانا أصلع أقرع، إذا كانت يعني واحد طنس هو أصلع يسمى في العرف العام. والقرع معنى آخر مرض، المرض الذي يصيب الرأس، هذا اللي يصير شنو يعني في هذا قرع، اللي فيه قرع اللي فيه مثل هاي يسمونه شنو هو الدمل، الدمل في رأسه، الدمل في رأسه يقول هذا قرعون. والقصر والطول، هذا إذا كان مخفي قصر والطول، والسواد والصفراء وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، والنسب بأن يقول أبوه فاسق أو أبوه خبيث أو خسيس أو إسكاف من إصلاح الأحذية أو حائك. إذا هذه كانت هذه الأمور يعني عند العرب أنها مما توجب الامتهان والمنقصة. وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق بخيل. هنا مراء أو مراء خلاف، هل مراء بالضم أو مراء؟ فبعضهم قال المراد هو مراء، وبعضهم قال مراء. وهنا حاط كلام الشهيدي، قال بفتح الميم، هي كلام الشهيدي، وتشديد الراء من المراء، مارا يماري مراء، يا سيدنا راء بل يرائي مراء بمعنى المجادلة، لا بضم الميم وتخفيف الراء مراء. داك مراء بمعنى الرياء، والرياء لا يكون هذا حينئذ من، يقول والرياء لأنه من قبيل الأفعال والكلام له، أيه بخل أيه الرياء أيه المجادلة، بخلاف الأول من الأخلاق. الأستاذ كان يقول بأنه بحسب التصريفات اللغوية من ناحية اللغوية، إذا جئنا إلى معنى المجادلة، إحنا عندنا إما رياء أو المجادلة، إذا جئنا إلى المجادلة فإن المجادل والمرائي إنما يطلق من الرباع مارا، مأخوذ من الرباع مارا يعني جادلة، مارا يماري فهو مرائن، مو مراء، مرائن مجادل يعني، ولا يقال مراء بالتشديد، مارا يماري مرائن، مرائن بالضام يعني مجادل، ولا يقال مراء، فلم يسمع يعني فعال أو كذا في نعم في اسم الفاعل. وإن كان بمعنى الرياء، فالرياء تارة يراد منه نفس الفعل، واضح، وتارة يراد منه الملكة النفسانية التي تبعث على فعل الرياء. وكذلك الجدال، الجدال والفعال تارة يطلق على نفس الملكة وتارة يطلق على نفسه الفعل. فإذا لا يبعد أن الصحيح أنه ليس مراء، بأنه لو كان مأخوذ من الجدال كان الأولى أن يقول مراء، مراء مو مراء ولا مراء، فما في مراء. على كل حال هي بحث، سيء الخلق بخيل، مراء أو مراء أو مراء، قلنا فيها كبحث. متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقوله سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع والسجود ولا يجتنب النجاسات ليس بارا بوالديه ولا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس وغيرها. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقوله قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى أحد لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل نؤوم فعول كثير النوم يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم. إذا كانت الهيئة معيبة واسع الكم وسخ الثياب ونحو ذلك. نعم مطلب جديد الغيبة يا سيدنا ما في مطالب سهلة. هل هي مخصوصة باللسان أو ليست مخصوصة باللسان؟ إذ قد يقال أنه مخصوصة باللسان أن تقول في أخيك أن تقول فهي مأخوذة من الكلام من القول. ولكن المصنف يقول الظاهر من الروايات عندما عبرت بعضها عن الذكر والمراد من الذكر مو الذكر اللساني الذكر بمعنى التذكير في قبال الإغفال. الشخص تارة يكون غافلا عن الشيء وتارة يكون ذاكرا له تارة يكون ملتفتا له. فالروايات التي قالت أن تذكر أخاك هل المراد من الذكر هنا الذكر اللساني خصوص الذكر اللساني أو أن تظهر شيئا وتلفت الطرف الآخر إلى شيء هو مستور عليه في قبال كونه غافلا عنه أنت شنو سوي تلفته إليه تظهره له سواء كانت أداة الإظهار اللسان أو الإشارة أو الكتابة فإنه يصدق عليه عرفاً أنه غيبة. فإذا الشيخ الأعظم يقول لا خصوصية لكون الإظهار العيب المستور باللسان بل المدار على شنو مطلق ما يوجب إظهار العيب باللسان أو بالإشارة أو بغيرها. وهذا إما بدعوى أن الذكر أصلا هو في حد ذات عام لأن الذكر بمعنى الإلفات هو معنى الذكر اللساني هذا الذكر اللساني أحد الأذكار قسم من أقسام الذكر واضح. عندنا ذكر ليس لساني ذكر بالإشارة مثلا. إما أن يدعى أن الذكر عنوان عام في قبال الإغفال أو يقال لا وإن كان الذكر ذكرا لسانيا يعني إلا أن العرف يفهم من الروايات أن النكتة هو أن ما ستره الله ألفت الآخر إليه أظهرته إليه سواء كان الإظهار باللسان أو لا لا يرى العرف خصوصي ما بتكلم بكتب لك. هل العرف يرى فرقان؟ العرف هل يقول بأن هناك خصوصية للغيبة أن يكون باللسان لو كتب الكتابة بالواتساب ما سميها غيبة؟ لا. حتى لو قلنا أن الذكر بما له من معنى عرفي في حد ذاته لو جملنا عليه لا يشمل الكتابة والإشارة ولكن الظاهر من النصوص أنه ما كان مستورا تلفت الطرف الآخر إليه ولا يرى العرف الخصوصية. ليش لماذا هل في خصوصية في القول؟ أقول يعني الذكر الآن الشيخ العظم ظاهر يقول الذكر ليس معناها اللسان الذكر بمعنى التذكير مصدر من التذكير ذكر يذكر ذكر سواء كان باللسان ذكره فهو ذكر سواء كان هذا التذكير باللسان أو تذكير بالإشارة والمراد من التذكير في قبال الإغفال. نحن نعم الذكر عندنا الآن ذكر لساني هو الذكر مصدر. شوف عبارة الروايات. نعم نعم. الآن شوف لو جئنا إلى بعض الروايات فيها عنوان الذكر أما موجود عندنا قول تدرون نعم أنها ذكرك. شنو يعني ذكرك؟ يعني تذكيرك أو لا؟ لأنه الذكر بمعنى التذكير. الذكر هذا المصدر ذكر يأتي بمعنى التذكير. ذكرك معنى يأتي هذا ذكرك يأتي بمعنى أيضا التذكير. ذكرك يعني الذكر الذي صدر منك. هذا الذكر هل مخصوص باللفظ خصوص اللفظ أو يقال بأن الإشارة ذكر؟ الشيخ العظم يقول لا يبعد أن الذكر هو في قبال الإغفال. ولهذا شوف عبارة ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا يدل يعني اللفظ بما له من معنى عرفي شامل. الشيخ ظاهر عبارة أن اللفظ بما له من معنى عرفي شامل وإن كان العرف إذا سمع الذكر ينصرف لأي ذكر لساني لكنه هذا الانصراف لا حجية له في المقام. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر فهو في مقابل الإغفال. يعني المراد به الطبيعة. ما معنى الطبيعة؟ يعني التذكير يعني الإفعال يعني رفع غفلة المخاطب. فالذكر الشيخ الأعظم فسرها من التذكير بمعنى معناه شنو يعني رفع غفلة المخاطب. فكل ما يوجب التذكر للشخص من قولي من القول والفعل والإشارة فهو ذكر له يقال له ذكر. عندنا إذا ما تقبلها الرواية الذكر ما ورد نعم وإن كان هذه الروايات مفيدة أن تقول فيها أن تقول أن تقول في أخيك تقول ظاهرها بعد القول نعم. نعم تكلم. على كل حال لو قلنا العرف لا يرى الخصوصية لو قلنا أن الألفاظ يا سيدنا أن تقول أنت كذا العرف لا يرى الخصوصية أن الحرمة بمناسبات الحكم والموضوع الحرمة للغيبة والتغليظ لأن هذا كلام لا الخصوص مناسبات الحكم والموضوع والتغليظ هو العرف الحيثية أنه كشف الستر كشف ستر المؤمن هذا العرف يرى خصوصية أنه باللفظ إذا مو باللفظ ما يصير غيبة بعيده بعيد هذا لا يبعد بمناسبات الحكم والموضوع أن النكتة هو كشف ما ستره الله. تبث البث خف عام صفحة كم أن تقول في أخيك 24 الغيبة أن تقول في داود سألت عن الغيبة هي أن تقول لأخيك وتبث عليه تبث عليه أمرا تبث عنوان عام نعم أن ستره الله عليه صحيح يقال بثث عليه أمرا وهي رواية داود بن سرحان قلنا على بعض المباني كالشيخ التبريزي يراها تام فهذا اللسان لسان عام فحتى لو ذاك اللسان قاصر هذا لسان عام تبث عليه أمرا قد ستره الله عليه نعم عنوان عام. قال حتى لو كانت أقول هذا أقول العرف ما يرى الخصوصية إذن صار عندك لافت وجوه. الوجه الأول أن الذكر عنوان عام يشمل موارد مطلق الإظهار يقال هذا ذكر وإن ناقشنا في ذلك وقلنا الذكر غير التذكير وأن هذا مأخوذ من الثلاثي دون الرباعي ولو قال تذكير نعم يصح كلامكم الذكر الظاهر أنه اللسان يأتي أنه إزالة الخصوصية العرفية بمناسبات الحكم والموضوع ما قبلنا هذا اتصلنا على الجمود جاءتنا رواية أن تبث في أخيك المؤمن، وهي رواية داود بن سرحان بناء على تمامية الرواية. قال ومن ذلك، أي من ذلك، من ذلك يعني يقول الشيخ العظم هناك مصادق للغيبة، مداليل التزامية تستفاد من الإشارة، من التنبيه، من دلالات السياق. وإن لم تقل أنت أن فلان ضعيف العقل، ولكنه بحسب المداليل الالتزامية العرفية، بحسب الإشارة بأن هذا المطلب لازمه مطلب آخر، يقال حينئذ بأن هذا بل كان غافلا فأظهرت ما كان مغفولا عن، فيشمله عنوان الغيب الغيبة. ومن ذلك يعني ومن ذلك يعني الغيبة المبالغة في تهجين، تقبيح، تهجين تقبيح المطلب الذي ذكره بعض المصنفين، بحيث يفهم يعني فهم عرفا منه الإزراء بحال ذلك المصنف. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه، إذا صار في يعني إذا صار في ملازمات مو دائما يعني، بأنه لا يعرف البديهيات، إن هذا المطلب بديهي البطلان، بخلاف ما لو قلت إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان. بعض المحاشين قاعدوا يناقشون إحنا الآن أبحث صغ قوية، هل هذا العرف قد يختلف اختلاف الموارد، هل هذا العبارة في هذا السياق قد يختلف من سياق إلى سياق، يعني فيه كشف لعيب أن هذا لا يعرف البديهيات وهذا أمر مستور على الناس مثلا، فهذا يختلف باختلاف التعبيرات والوقت، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية، بخلاف ما لو قال إن هذا المطلب بديهي، هو المطلب بديهي البطلان، مو أنه ملازم لإنكار ما هو بديهي البطلان، هو إنكار البديهي، فهو إذا ما يعتقد إذا ما يعتبر البديهيات يعني عقله في شنه، عقله في خلل، فهذا إظهار لعيب قد يكون عيب مستور ما يلتفت إليه إلا الخبير، عوام الناس يعتقدونه عالم بس الخبير يعرف أن هذا إنسان شنو ليس بعالم لا يعرف البديهيات، فأنت تبين إلى الناس أن هذا ترى هذا ضعيف العقل، تقول هذا ينكر بديهي البطلان. فنعم إذا لزم، إذا ما لزم لا، إذا لزم الإزراء بحال المصنف، إحنا ما نفهم إزراء المصنف، لا ما نفهم، لا نفهم من هالتعبت الإزراء، نعم الذي لا يفهم كثير من الموارد استعمال العلماء لهذه التعبيرات لا يوجب الإزراء بحال المصنف، بل بيان ضعف المطلب بس، أما إزراء بحال المصنف لا. ولهذا يختلف، لكن يعني خصوصا إذا محقق غيرها عادة ما يعرف الإزراء، لكن بعض الطلبة يعني إذا صدرت من بعض الطلبة لعله قد يفهم منها، فيلحظ المقامات والمناسبات يعني. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه، التوجيه شنو؟ لا يلزم منه الإزراء بحال المصنف، إنما الغرض شنو؟ بيان ضعف المطلب، ما فيها الملازمات. أعوذ بالله من الغرور على كل حال، وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره، والاستيكال بالعلم يعني إظهار سخافة مطالب الآخرين لإظهار نفسه فيجذب الناس إلى نفسه، واضح؟ فيقول هذا قاعد شنو؟ يستأكل بالعلم، يعني يأخذ العلم كأن مادة، ذلك يعني يشبع نفسه بالعجب وما شاكل نفسه. نعم يستأكل بالعلم. ما هي الأسباب؟ بحث أخلاقي الآن، ما هي الدواعي للغيبة سيدنا؟ أنت الآن لو سألوك ليش الناس يختابون؟ ليش؟ ما هي الدواعي للغيبة؟ مو بحث علمي. ف ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، روي عن مولانا الصادق التنبيه عليها إجمالا بقوله: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، شفاء غيظ بعشرة أنواع بدل شفاء غيظ، ومساعدة قوم، يعني يساعد قوم على آخرين لينصرهم فيقوم بغيبة من؟ بغيبة الطرف الآخر، وتصديق خبر بلا كشف. وش تصديق خبر بلا كشف؟ أي من باب المسارعة للتصديق، يكشف الواقع فيظهر للآخرين الواقع، هو أصلا بسرعة يصدق فيقوم شنو يسوي؟ مستعجب يظهر هذا الأمر للآخر، واضح إن شاء الله. وتصديق خبر بلا كشف، يعني بلا تأمل، يعني بمعنى أنه من باب المسارعة للتصديق فيكشف الواقع ويظهره للآخرين، وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرش، تبرم يعني ضجار، يعني متبرم من أشياء يختاب، متبرم من فلان وش يسوي؟ يختاب فلان. وتزين، شو تزين؟ يعني إظهار براءة نفسه من العيب، لكي يظهر نفسه من العيب يختاب الآخرين، هذا معنى تزين، إظهار براءة نفسه من العيب. تنزيه نفسه من العيوب، ينسبه يقول الحمد لله الذي مثلا لم يجعلني من الظالمين المنكبين على الدنيا والرئاسة العامة وكذا، فيقول الحمد لله ما جعلني مثل فلان منكب على الدنيا، فهو غرضه شنو؟ غرضه تزيين نفسه. الخبر يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طال سهلة. في وين نقرأ؟ إلى وين يعني تبي؟ إلى وين؟ ثم إن، ما في مشكلة نقرأ. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على الناس لحب أو بغض، فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها. ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، فيكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. شنو مثل أستاذ كان يمثل؟ يقول كما لو كان في مقام التجسر على فلان، أو التحسر على فلان، تحسر هو في مقام التحسر على فلان مما آتاه الله استعداد لطلب العلم، فيقول يا حسرة على فلان آتاه الله العقل ولكنه آثر التجارة، فهو مغتم إليه ولكنه وقع في غيبته، هذا لأجل حبه، هو الغباء واضح لأجل بغض، هو يكره فلان في حزب فلاني فيغتابه. نعم. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب، يأتي هذا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.